بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وموضوع جديد في برنامج بصائر العقيدة. نستضيف في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله وببركة شهر رمضان المبارك سماحة السيد كمال الحيدري المفكر والأستاذ بالحوزة العلمية لمعالجة موضوع إسلامي وعقائدي مهم هو موضوع القرآن الكريم. فأهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا.
سمعت السيد، هذا أول لقاء من هذا البرنامج في شهر رمضان المبارك، ويجدر بنا في هذه المناسبة أن نبارك لكم أيضا وللإخوة والأخوات المستمعين هذا الشهر الكريم.
كذلك نبارك للمسلمين جميعا في هذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للصيام والقيام وأداء مسؤولياتهم في هذا الشهر المبارك
إن شاء الله. سمعت السيد، شهر رمضان له علاقة خاصة وهو ثقة بالقرآن الكريم، سواء من ناحية أن هذا الكتاب هو كتاب الإسلام، أو سواء من ناحية النزول وارتباط النزول بهذا الشهر الكريم. إذن بحث موضوع القرآن بحد ذاته في الشهر الكريم يكاد يكون عملية ضرورية ولازمة للاطلاع الأعمق على طبيعة هذا الكتاب المحكم. نود في البداية إن شاء الله أن نتوغل في أعماق الأهمية التي للقرآن الكريم انطلاقا من كونه كتابا إلهيا نزل على رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتكرارا مرة أخرى أيضا نبارك للمسلمين جميعا حلول هذا الشهر المبارك والعظيم. ويكفي عظمة لهذا الشهر أنه شهر نزل فيه القرآن الكريم. الواقع أن الحديث عن القرآن الكريم وعن أهمية القرآن الكريم ليست مختصة بهذا الشهر المبارك كما تعلمون، ولكنه كما تعلمون أيضا أن هذا الشهر المبارك هو شهر ربيع القرآن الكريم، والشهر الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يهتم المسلمون فيه في هذا الشهر كانطلاق للأشهر القادمة الأخرى في السنة للاعتماد على القرآن الكريم والتزود منه تزودا يكفيهم كغذاء للأشهر الباقية. وجوابا لسؤالكم، أنا أحاول هنا أن أكتفي بنقل بعض كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بيان أهمية القرآن الكريم والوقوف عند مضامينه والتدبر في آياته، لأنكم كما تعلمون أن الروايات أشارت إلى هذه الحقيقة من أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام مع القرآن والقرآن معه، وبتعبيره هو عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لم يفارقه مر صاحب القرآن، فهو مع القرآن والقرآن معه، مضافا إلى حديث الثقلين الذي يثبت هذه الحقيقة بما لا مجال للشك فيها من أن القرآن لا يفارق أهل البيت وأن أهل البيت لا يفارقون القرآن، وبتعبير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ومن هنا فهم أعلم الناس بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بأس بناء على هذه الحقيقة أن نرجع إلى أقوال الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لتعريف القرآن، وهو الناطق باسم القرآن الكريم. فلهذا هو عليه أفضل الصلاة والسلام في الخطبة 157 أو 158 هكذا يقول: فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى
به ذلك القرآن ثم يقول فاستنطقوه ولن ينطقه. هذه ولن ينطقه لا أنه أن القرآن لا ينطق معكم، أنتم لا تفهمون لغة القرآن، وبحسب الأصطلاح ليست المشكلة في الفاعل وإنما المشكلة في القابل، أن القابل ليست له القابلية على أن يفهم منطق القرآن الكريم. المهم يقول الإمام فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. إذن إذا كان الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الناطق باسم القرآن وهو المخبر عن القرآن، المخبر الناطق عن القرآن، إذن لا بأس بالوقوف عند كلمات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لمعرفة ماذا يوجد في القرآن. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا يقول، يقول أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان لكل شيء. إذن هذه الحقيقة لا بد أن نقف عندها، وهو أن القرآن الكريم بناء على هاتين الآيتين تقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا الكتاب فيه تبيان لكل شيء. هاتان الحقيقتان أساسيتان في القرآن الكريم. من هنا يبقى أنه لا بد أن نعرف من يستطيع أن يستنطق القرآن الكريم ليستخرج كل معارفه وكل ما في القرآن الكريم. ومن هنا فنحن في مدرسة أهل البيت نعتقد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يقولون شيئا لا يقولون شيئا وراء القرآن، بل يستنطقون القرآن، يقولون ما يوجد في القرآن، لا أنه يوجد طريقان، طريق القرآن وطريق العترة، لا بد من التمسك بهذين الطريقين وبهذين الحبلين، لا، بتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول وإن الله سبحانه وتعالى لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل الله المتين، وهذا الحبل حبل كما في حديث الثقلين أحد طرفيه بيد العبد والطرف الآخر بيد الله سبحانه وتعالى. إذن أين أهل البيت؟ أين عز القرآن؟ نقول أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليسوا شيئا وراء القرآن، بل هم التجسيد الحقيقي والواقعي للقرآن في حياة الناس. إذن يوجد حبل واحد وهو القرآن الكريم، ولكن هذا القرآن الكريم له وجهان إن صح التعبير، له وجه بحسب الوجود اللفظي وهو ما نجده بين الدفتين في القرآن الكريم، وله وجه آخر بحسب الوجود الخارجي وهم أئمة أهل البيت وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء أيضا هم القرآن، ولكن القرآن المتجسد في حياة الناس. فنحن لا يوجد عندنا حبلان، فلهذا أنتم عندما تقرؤون في حديث الثقلين تجدون بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وهما حبل ممدود. لا يقول الرسول الأعظم وهما حبلان ممدودان، لا، يقول وهما يعني القرآن والعترة حبل واحد، ولكن أحدهما بحسب الوجود اللفظي والآخر بحسب الوجود الخارجي كما يقول علماء المنطق. الإمام أمير المؤمنين أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، يقول فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. هذه الجملة للإمام أمير المؤمنين، وهي قوله وما للقلب جلاء غيره، الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكسب الإنسان، أعمال الإنسان، معاصي الإنسان، خطايا الإنسان تشكل رينا، تشكل حاجزا، مانعا للقلب من رؤية النور الإلهي. فلهذا قالت الآية الأخرى في القرآن الكريم لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المقطع من الخطبة يقول وما للقلب جلاء غير القرآن. وهذه نقطة أساسية، يعني أن مرآة القلب التي هي موضع انعكاس الأنوار الإلهية، الحقائق الإلهية، هذه المرآة قد يعلوها صدأ فيكون حاجزا، يكون مانعا. الإنسان إذا أراد أن يرفع هذا الصدأ، هذا الرين، هذا المانع والحاجز، ليس له طريق إلا من خلال القرآن الكريم. فلهذا قال وما للقرآن جلاء وما للقلب جلاء غير القرآن الكريم. بل الحقيقة أنه الوقوف على كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حقيقة القرآن كثيرة جدا، ولكن أنا أحاول أن أقف عند بعض هذه الكلمات. يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الأخرى إشارة إلى هذه الحقيقة، يقول وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم. هذه أيضا من الحقائق الأساسية. البعض يتصور نحن عندما نقول لا بد من الاهتمام بالقرآن في شهر رمضان يعني الاهتمام بتلاوة القرآن. نعم هذه مرتبة جيدة أن الإنسان يتعلم تلاوة صحيحة ويقرأها على القواعد التجويدية الصحيحة، هذه مرتبة، ولكنه إن صح التعبير هذه أضعف مراتب الإيمان وأنزل مراتب الاهتمام بالقرآن الكريم، وهو أن الإنسان يحسن تلاوة القرآن الكريم بصوت جميل على القواعد النحوية والعربية والتجويدية. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هنا يؤكد على حقائق فوق هذه الحقيقة، يقول تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه. المهم لا بد على الإنسان أن يتفقه القرآن، أن يتدبر في القرآن. أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التفتوا، هذا التقسيم القرآن الكريم يشير إلى حقيقة، يعني أن الإنسان إذا تدبر القرآن فبها ونعمت، حسن طوبى له وحسن مآب. أما إذا لم يكن من أولئك الذين يتدبرون القرآن سيقع في القسم الثاني، وهو من؟ أم على قلوب أقفالها. إذن هذه الحقيقة مهمة، أن الإنسان لا بد إما أن يكون من المتدبرين، وإن لم يكن كذلك فهو واقع في القسم الثاني، وهم من أولئك الذين أم على قلوب أقفالها. هذه حقيقة يشير إليها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى حقيقة أخرى، يقول فانظر أيها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضئ بنور هدايته، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره. إذن هنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعد لا يقول تلك المقولة المعروفة كفانا كتاب الله، لا، يقول هنا فانظر فما دلت عليه القرآن ولم يكن في القرآن ولم يكن في سنة نبيه وأئمة الهدى. إذن لابد عليك على الإنسان أن يقتدي بالقرآن وبعدل القرآن الذين هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من الحقائق الأخرى التي يشير إليها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا في هذا المجال هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان إذا استطاع أن يتفقه القرآن يستطيع أن يفهم حقائق القرآن. هذه الحقيقة يشير إليها الإمام في الخطبة 85 أو 86، يقول: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه. سألتفتوا جيدا؟
نعم.
إذن القرآن الكريم دائما هو في نطق مستمر، ولكن له هناك حاجز على ماذا؟ لهم آذان لا يسمعون بها. فالقصور من أين؟ منا نحن، من آذاننا التي لا تسمع نطق القرآن ونداء القرآن. ثم يقول أن القرآن الكريم بيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه، إلى أن يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. تبقى نقطة واحدة، ما أدري الوقت إذا يسع،
نعم،
نشير إليها فقط وننتهي. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعطينا طريقة وكيفية لقراءة القرآن في هذا الشهر، بل في كل الشهور. يقول: الذين يريدون أن يقفوا على حقائق القرآن لابد أن يقرأوا القرآن بهذه الطريقة، تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا. إذا ليس الهدف البعد الكمي أن الإنسان يختم القرآن 10 أوقات، لا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء أدائهم. ثم يقول: فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا. هسه الواقع بعد ظاهر الوقت أيضا لا يسع لأكثر من هذا، لعله نوفق في مناسبات أخرى أن نقل بعض خطبه عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم إن شاء الله. في الواقع كنا نتوقف أيضا معكم ومع الإخوة والأخوات المستمعين حول بعض المعاني السامية والرفيعة الواردة في هذا الكلام المبارك الذي تفضلتم بروايته عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولكن نظرا للموازين الموجودة في الإذاعة وحكم الوقت نحن نتوقف فقط مؤقتا، وحتى اللقاء القادم إن شاء الله للدخول في أبحاث أخرى حول هذا الكتاب الكريم. في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري المحقق والأستاذ بالحوزة العلمية في قوم، ونشكر مستمعينا الكرام. حتى اللقاء القادم، لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.